كان مثل الإسلام أيام عمر مثل امرئ مقبل لم يزل في إقبال، فلما قتل عمر أدبر فلم يزل في إدبار.
لن يطول الضلال الضليل، لا لن يضام، نحن جيل همام، نحن فينا عمر.
صبح بدا نور ظهر، نجم وشمس وقمر، ألقى على الدنيا الدرر، هذا عمر هذا عمر. كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر، كي تستفيد من العبر، هذا عمر هذا عمر.
قف يا زمن، قف يا زمن، قف يا زمن، اسمع يا دهر، سجل يا تاريخ، هذا عمر.
يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه، وانهار من هول الخبر، هذا عمر هذا عمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أما بعد، لما كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود يأمره بالقدوم، قال له الناس أقم عندنا ونحن نمنعك. فقال ابن مسعود إن لعثمان حق الطاعة، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتنة. نعم، لقد كان عمر دقيقا في المحافظة على هذا المعنى الهام، حريصا على استقراره في النفوس، فلا يتساهل في تنفيذ ما يصدر عنه من أوامر وتوجيهات، ولا يرضى بمخالفتها في أي بقعة من بقاع الدولة المترامية الأطراف. استأذن شريك ابن سمي عمرو بن العاص في الزرع فلم يأذن له، فزرع شريك بغير إذنه، فكتب عمرو إلى عمر يخبره بذلك، فكتب إليه عمر ابعثه إلي ليؤدبه، فبعث به إلى عمر وهو في غاية الجزع. فلما وقف شريك بين يدي عمر قال له عمر خالفت أمر أميرك لو عاقبنك. فقال له شريك يا عمر أتقبل مني ما قبل الله تعالى من العباد، يقصد التوبة. قال عمر أو تفعل؟ قال شريك نعم. فكتب عمر إلى عمرو إن شريكا جاءني تائبا فقبلت منه ذلك.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما عامل لي ظلم أحدا فبلغني مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته.
أيها الإخوة المشاهدون، إن التمرد ومخالفة الأوامر والأنظمة مما لا يقره الدين ولا يرضاه، تلك هي الطاعة في مفهوم عمر. أما اختلاف وجهات النظر فله ضوابطه، إذ الطاعة هي رأس قيام الجماعة وأصل بقائها ودعامة صلاحها. لقد ساد المسلمون يوم سلموا لأمرائهم العادلين في رضا صحيح، فلا يأذن عمر بأن تخالف الرعية أوامر ولاته الذي اختارهم بعناية فائقة، إلا أنه في الوقت ذاته حدد صلاحيات ولاته، فمن ظلم منهم أحدا فما عليه إلا أن يرفع شكواه إلى الخليفة ليقتص منه من أميره. والقصد هنا هو الإجراء الواقع ضد أحد ما بدافع الانتقام الشخصي وخلافا للنظام، والمعاقبة على شيء ليس من أعمال الحكم بالاستناد إلى السلطة. ذلك هو الذي لا يتساهل فيه عمر. ومن ذكاء عمر أنه اتخذ موسم الحج فرصة ليستقي أخبار رعيته وولاته، فجعله موسما للمراجعة والمحاسبة واستطلاع الآراء في شتى الأنحاء، فيجتمع فيه أصحاب المظالم ويأتي العمال أنفسهم لتقديم كشف الحساب عن أعمالهم. فكان موسم الحج أشبه بجمعية عمومية، كأرقى ما تكون الجمعيات العمومية في عصر من العصور. وكان عمر يلخص في موسم الحج واجبات عماله أمام الرعية ثم يقول: من فعل به غير ذلك فليقم. فما قام من أهل الموسم آنذاك أحد إلا رجل واحد، مما يدل على عدالة هؤلاء الولاة ورضا الرعية عنهم. فقال ذلك الرجل الذي قام: إن عاملك فلانا ضربني 100 صوت. فسأل عمر العامل فلم يجد عنده جوابا، فقال عمر للرجل: قم فاقتص منه من الأمير. فاستغرب عمرو بن العاص رضي الله عنه من هذا الإجراء، هل هذا يعقل؟ واحد من الرعية يقتص من الوالي وأمام الناس وفي موسم الحج. اعترض عمرو بن العاص وقال: يا أمير المؤمنين، إنك إن فعلت هذا يكثر ويكون سنة يأخذ بها من بعدك. فقال عمر: كيف لا أقتص، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه. فقال عمر: فلنرضه بالمال. فقال عمر: دونكم فأرضوه، يعني أرضوه بالمال إن قبل. فافتدى العامل من الرجل 200 دينار عن كل صوت بدينارين. نعم، لقد تميز عمر رضي الله عنه بمتابعة ولاته، فلن يكن عمر يكتفي بحسن اختيار عماله أبدا، بل كان يبذل أقصى الجهد لمتابعتهم بعد أن يتولوا أعمالهم، ليطمئن على حسن سيرتهم ومخافة أن تنحرف بهم نفوسهم. وكان شعاره لهم: أن أعزل كل يوم واليا خير لي من أن أبقي ظالما ساعة من نهار. هكذا كان يقول عمر. وقال أيضا: أيما عامل لي ظلم أحدا فبلغني مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته. وقال يوما لمن حوله هذا السؤال: أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل، أكنت أديت ما علي؟ فقالوا: نعم. فقال عمر: لا، حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا. لقد سار عمر رضي الله عنه بحزم في رقابته الإدارية لعماله وتابعهم بدقة. وكانت طريقة عمر في الإدارة إطلاق الحرية للعامل في الشؤون المحلية وتقييده في المسائل العامة ومراقبته في سلوكه وتصرفاته. واسمعوا لهذه الحادثة العجيبة التي لن تجدوها إلا في أيام عمر. يقول ابنه عبد الله: كنا مع عمر في مسير، فأبصر عمر رجلا يسرع في سيره، فقال عمر: إن هذا الرجل يريدنا. فأناخ راحلته ثم ذهب لحاجته، فجاء الرجل فبكى. فقال له عمر: ما شأنك يا رجل؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني شربت الخمر فضربني أبو موسى الأشعري ثم زاد عن العقوبة، فسود وجهي وطاف بي ونهى الناس أن يجالسوني، فهممت أن آخذ سيفي فأضرب به أبا موسى أو آتيك فتحولني إلى بلد لا يعرفني فيه أحد أو ألحق بأرض الشرك. هذا الرجل زاد عليه الوالي في العقوبة الشرعية المحددة وأهانه بين معارفه وقاربه، حتى أنه من شدة ما لقي من أثر العقوبة فكر أن يترك بلاد المسلمين ويسافر إلى بلاد المشركين. فلما سمع عمر لشكواه بكى. تخيلوا أيها الإخوة، تخيلوا حاكم المسلمين يبكي لسماعه هما من هموم أحد رعيته لا يعرف اسمه. وقال عمر بعد أن بكى: ما يسرني أنك لحقت بأرض الشرك وأن لي كذا وكذا. يفتدي الدنيا ولا يلحق هذا الرجل من المسلمين بأرض المشركين. وقال إن كنت ممن شرب الخمر فقد شرب الناس الخمر في الجاهلية. ثم كتب إلى أبي موسى، واسمعوا هذا الكلام، كيف كتب إلى واليه أبي موسى وهو صحابي جليل، قال له إن فلانا أتاني فذكر كذا وكذا، فإذا أتاك كتابي هذا فأمر الناس أن يجالسوه وأن يخالطوه، وإن تاب فاقبل شهادته. ويم الله، أقسم عمر، ويم الله لئن عدت لأسودن وجهك وليطاف بك في الناس. ثم كسوا حلة وأمر لهذا الرجل بمئتي درهم. هذه القصة فيها حرص عجيب من الفاروق على أن لا يتعدى أحد من عماله العقوبات الشرعية عند معاقبة العاصين. إن عمل الوالي في حكومة عمر يقتصر على تطبيق النظام، فالجرائم مبينة والعقوبات محددة، فلا تجريم ولا عقاب بدون نص، وإنما إرضاء لدوافع ذاتية، ذلك ما لا يرضاه عمر ويحرمه ويعاقب عليه، فلا يغتر وال بسلطته فيطغى، وليس له أن يفترض لنفسه وضعا ليس له. يأتي عمر الخطاب رضي الله عنه ليلة من الليالي فيقول لأسلم بعد صلاة العشاء، أتنام؟ فقال نعم. قال عمر والله ما نمت منذ 3 ليال، انطلق بي يا أسلم، فقد جعل الله في عنقي الأرملة والمسكين والشيخ الكبير والعجوز، وإن الله سائلي عنهم يوم القيامة. قال فذهبت معه وبيده درة عصا يتمشى في شوارع المدينة يسأل عن أمنها وراحة أهلها، يسهر عمر لينام الناس، ويجوع ليشبع الناس، ويظمأ ليروي الناس. فاقترب من بيت في ناحية من نواحي المدينة فسمع امرأة تبكي، فوضع رأسه على صائر الباب، فإذا المرأة في الولادة، فأخذ يبكي عمر معها. قال أسلم ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال عمر هذه المرأة في الولادة، إنك لا تدري ما تجد من ألم الولادة يا أسلم، إني أخاف من الله أن يسألني يوم القيامة عنها. ثم انطلق إلى بيت المال فأحضر طعاما وصنعه لها. هذا هو عمر وتلك أيامه رضي الله عنه وأرضاه.
يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر، يوم جنى أحلامه.
أيها الإخوة المشاهدون، هذه أيام عمر. ترى ماذا نقول ونحن نرى المئات بل والآلاف وهي تقتل كل يوم لتخنع لحكامها وتستكين لظلمهم بأمر من؟ أولئك الحكام الذين يفترض أن يكونوا ووجدوا لحمايتهم، لحماية شعوبهم، بل إننا نشاهد صورا من العسف والطغيان يمارسها من هم أقل شأنا من أن يكونوا ذوي ولايات عامة. ونختم هذا اللقاء المبارك بدرس لقنه عمر لرعيته. قال عمر العادل رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لو عثرت بغلة في ضفاف دجلة بالعراق لخشيت أن يسألني الله يوم القيامة عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ فلله درك من الخطاب، ما أعظم عدلك وما أكرم خلقك وما أشد شعورك بالمسؤولية. نكتفي بهذا القدر، نلتقي غدا بإذن الله تعالى، وإلى ذلك الحين هذه أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه يوم رأى إلهامه هذا عمر هذا عمر يوم جنى أحلامه يوم بكى